أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الملائكة تحف المجلس، وأنا لا أظن أن أحدا ممن يعني يحب حضور هذه المجالس يأبى ويرفض أن تحفه الملائكة. لذلك العلماء يقولوا يعني في شرح الحديث أن من يعني تحفه الملائكة هم من كانوا في المجلس، فالمبتعدون عن المجالس بيخسروا حفوف الملائكة. شو رأيكم، حدا بده يخسر هذا الكرم؟ أكيد لا. فلذلك اللي بده تحف الملائكة يتقارب. عرب شيخ طارق فوت معنا بالحفوف الملائكة، لأنه كل الحديث يقول تغشاهم الرحمة، تحفهم كله بصيغة الجمع، ضمير الجمع، تحفهم تغشاهم تنزل عليهم يناديهم مناد في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم جميعا قد بدلت سيئاتكم حسنات. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاجتماعية، حتى مرة كان جالس عليه الصلاة والسلام فرأى الصحابة متفرقين فتضايق، قال ما لي أراكم عزين، ليش متفرقين؟ وجاء واحد لعنده قال له يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تأكلوا متفرقين، كل واحد يأكل لحاله، قال نعم، قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، اجتمعوا. فدائما الاجتماعية في ديننا مقدمة على الانفرادية، عمل الجماعي مقدم على الفردية، الاجتماعية اجتماع الصحابة كأنما يغطيهم الرداء الواحد، رداء يعني كل جمعة واحدة تحط عليهم الرداء بغطيهم رداء واحد. فهذه سنة يا إخواني، نحتسب الأجور. فكذلك إخواني في الله يعني لابد أن نعلم أن الاقتراب و الجلوس في هذا المجلس مع الجماعة هذا اقتراب الأبدان، وهذا ضروري ولا بد منه، فيه أجر عظيم وفيه خير كبير. ولكن الأعظم منه والأهم منه هو حضور الروح وحضور القلب وحضور الذهن، لأنه قد يعني يقترب الواحد أشد الاقتراب ويكون في المجلس ما شاء الله مع الجماعة ولكن ذهنه ليس مع الجماعة وفكره وقلبه ليس حاضر، هذا خسر البركة والخير. ممكن يأخذ أجر بأنه جلس، بس أجر الجلوس، بس ما بيستفيد شيء، أنه هو جسده هنا وفكره يمكن في البيت، فكره في مكان آخر، فكره بعد العشاء شو العشاء تعشيت يا سوى. أما الذي حضر ذهنياً وروحياً وقلبياً وجسدياً فهذا الذي يستفيد إن شاء الله عز وجل. ونحن ما جينا لهون يا إخواني في الله لنستفيد، أنا وإنتم المتكلم والمستمع جينا نستفيد، جينا نستفيد من خزائن رحمته الله جل جلاله، خزائنه ملأ لا تنفذ، عنده كل شيء، خزائن الإيمان والرحمة والبركة عند الله جل جلاله. فكيف يا إخواني إحنا وياكم نستفيد من هالمجالس إن شاء الله؟ الله يوفقنا وياكم، نفتقر وهو بيعطينا، هو الغني ونحن فقراء، كل ما بين فقرنا كل ما هو أعطانا. مستعدين إن شاء الله؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله يا إخواني، الحمد لله على هذه النعمة التي من الله جل جلاله بها علينا. كلنا أحبتي في الله سمع عن الأنبياء، قرأ قصصهم في القرآن، سمع أخبارهم من سنة الحبيب العدنان عليه أفضل صلاة وسلام، ولكن لم يرهم أحد منا ولا واحد منا شاف الأنبياء. فتجد أن الجميع، أنتم منهم إن شاء الله عز وجل ونحن منهم، يشتاق ويتشوق أن يراهم وأن يكون معهم يوم القيامة في الجنة. صحيح؟ قل يا ربي احشرنا مع الأنبياء، احشرنا مع موسى ومع عيسى ومع إبراهيم ومع يوسف ومع سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. الكل يريد ذلك، الكل يحب ذلك. ولكن مما هو معروف لدينا أحبتي في الله، ولابد أن يترسخ عندنا ونتيقن عليه، أنه ليس الاجتماع معهم بالأمر السهل. اليوم يعني أصحاب مناصب في الدنيا ومراكز في الدنيا، تريد أن تجتمع معهم فأنت بحاجة لأيام، وبحاجة لوسطات، وبحاجة ل يعني عدة مراحل لتصلن. هؤلاء الأنبياء المسألة منها كثير صعبة، ولكن ليست يعني بالتمني فقط. أنا بتمنى أكون مع موسى، بتمنى أكون مع عيسى، بتمنى أرى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. مسألة مش بالتمني ولا بالتحلي إخواني في الله، المسألة بكل بساطة بكل اختصار، مش مطلوب منك كثير مصاري، ولا مطلوب منك منظر ظاهري، ولا مطلوب منك شهادات، ولا مطلوب منك يعني أمر صعب، إنما مطلوب منك الاتباع بس. تضع أمامك منهج النبي تتبعه، على قدر اتباعك للنبي على قدر أن تراه يوم القيامة وتكون معه يوم القيامة. لذلك هذه الجلسة المباركة مجلس قصص الأنبياء، مقصود سماع قصص الأنبياء الاتباع، نسمع لنتبع، سمعنا وأطعنا، مش سمعنا واستمتعنا، سمعنا ومشينا، سمعنا وذهبنا، سمعنا واستمتعنا. صحيح استمتاع القلوب والأرواح زي ما قلنا مبارح، أن القلوب والأرواح بمجالس الإيمان إلى حلاوة خاصة اسمها حلاوة الإيمان، خبرنا عنها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. صحيح إحنا نجلس نستمتع، ولكن ما بعد الاستمتاع لابد من التطبيق، تطبيق حياة الأنبياء. الله جل جلاله أمرنا أحبتي في الله أن نتبع حياتهم فيما شرع لنا، أما الشرائع الخاصة المتعلقة بحياة الأنبياء فليس لنا فيها اتباع، إنما نستأنس بها ونأخذ منها ما نحتاجه. وقفنا في دروس سابقة مع قصة موسى عليه السلام منذ ولادته إلى مرحلة شبابه، وكيف ترعرع في قصر فرعون، وكيف هرب منه، وكيف عاش في مدين، وكيف تزوج، وكيف أنجب الأولاد، وكيف عاد بعد مدين، وكيف كلمه الله جل جلاله، وكيف يعني بلغه بالرسالة، وكيف كانت معجزة العصا وعاد إلى فرعون ودعاه إلى الله وجمع له السحرة وأنزل عليهم العذاب ربنا ورفع عنهم العذاب. ثم ذهب موسى عليه السلام بمن معه وهربوا من مصر، فلحقهم فرعون فأغرقهم الله جل جلاله في هذا البحر. ثم أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يطلب من قومه أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة، وذهب قسم منهم الاثنى عشر نقيبا، ورأوا الأقوام الجبابرة فخافوا منهم. وما زال أحبتي في الله مسألة لازم نعرفها، ما زال الرعب والجبن مجبولا بنفسية اليهود إلى اليوم، وهذا أمر معروف لدينا جميعا. ترى أن سبحان الله أبطال بلاد الشام، أبناء فلسطين، نسأل الله تعالى أن يعني يحررها من كيد المغتصبين لها، أطفال أبناء الخمسة والستة والسبعة والثمانية سنوات، يقف الواحد منهم أمام دبابات وتحت طائرات وأمام جنود مدججين بالسلاح، وتجده يقف خاليا ليس معه إلا الحجر، وتجد الآخر يهرب منه وهو يلحق به ومعه الحجر. فمن ذلك الزمان إلى زماننا مجبولون على الجبن، هربوا وقالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. المهم بعد هذا يعني الخروج من أمر الله جل جلاله، ابتلاهم الله جل جلاله بالتيه. وقلنا في المرة الماضية ما هو التيه؟ التيه أمر الله جل جلاله موسى عليه السلام أن يخبرهم أنهم محاصرون، وحصار غير إرادي، يعني يريد أن ينتقلوا من مكان لمكان آخر فيمشوا، بناموا يستيقظوا في الصباح يجدوا أنفسهم في نفس المكان، بقيوا 40 سنة تائهين في هذه الأرض. ما سبب هذا التيه؟ مخالفتهم لأمر الله جل جلاله. والله جل جلاله يريد أن يخرج منهم أبناء، ويخرج منهم شبابا ورجالا أهلا لحمل الرسالة. ومن أجمل ما قيل في تفسير التيه أحبتي في الله أن الأمة اليوم واقعة في نفس حالة التيه. اليوم الأمة زي ما قلنا المرة الماضية، إذا بدنا نتساءل هل الأمة اليوم في مرحلة التيه ولا مش مرحلة التيه، تجد قطعا أن الأمة في مرحلة التيه. شو التيه؟ يعني الكل ضايع. هذه المرحلة التي نعيش فيها مرحلة تجعل الحليم حيران، الحليم الذكي حيران، أين يذهب؟ مع من يمشي؟ ماذا يفعل؟ كيف يجتهد للدين؟ يسمع يمنة ويسرة كلام يأخذه هنا وهناك. الأمة غائب عنها الإمام، ما في إلها خليفة، ما في إلها دولة تحكمها، أبناؤها يعني يسامون سوء العذاب، ضيعين. ولكن بإذن الله عز وجل بهذه الظروف التي تمر في الأمة، الله جل جلاله يجهز ويحضر الأمة لأن يخرج منها رجال على أيديهم يكون الفتح ويكون التمكين والنصر بإذن الله عز وجل، بإذن الله. هنو يا أخواني في الله، يعني الإمرأة الحامل لا تستطيع أن تنجب الولد إلا بعد أن تمر بفترة اسمها فترة المخاض، وهذه الفترة يعني اسألوا من أنجبت، أشد أنواع الألم، أشد أنواع الألم التي تمر بها المرأة في حياتها عند الإنجاب. واحد من أصحابنا أنجبت زوجته من كم يوم، قال لي يعني في وقت الإنجاب صارت زوجتي تصرخ تصرخ، ومسكته من كنسه وشدته، قلت له ما عاش بدي أولاد، خلاص طوبت. يعني ألم شديد، ولكن سبحان الله ما يلبث هذا الألم إلا أن يعني يخرج بعده هذا المولود المنتظر للأم وللأب. فلذلك هذه المرحلة التي تمر بها الأمة إن شاء الله هي مرحلة المخاض، يعني هذه المرحلة التي ترى فيها الأمة أشد أنواع الابتلاء التي تنزل علينا في كل مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله عز وجل. وليس فقط يعني تمنيا وتأليا على الله، ولكن حسن ظننا بالله، قطعا هذا لا يكون إلا بالعمل ولا يكون إلا بالجهد والتضحية وتفريغ الأوقات، حتى تخرج هذه يعني النخبة من الأمة الذين يقوم الإسلام على أكتافهم. احنا بدنا نتأكد يا إخواني في الله إنه مش عوام الأمة كلهم حيقوم، حيضل في ناس عوام، ولكن الله سيختار من الأمة عمالقة كعمالقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء عندهم استعداد أن يضحوا بالغالي والنفيس، عندهم استعداد أن يضحوا بكل شيء، على أكتافهم يقوم الإسلام، وبإذن الله عز وجل يأتي الفتح المبين. فكيف نجتهد لنختار هؤلاء العمالقة من الأمة، وكيف نربيهم ونجتهد عليهم حتى يكونوا سببا لقيام الإسلام؟ بدأت فترة التيه. تكلمنا في المرة الماضية عن أنهم كانوا يعيشون بالصحراء، ما في خيم، ما في بيوت، ما في أكل، ما في شرب. أطعمهم الله جل جلاله أي طعام؟ ها؟ المن والسلوى، ذكرين. وسقاهم الله جل جلاله أي شرب؟ من الصخرة، عندما رمى موسى عليه السلام أن يضرب عصاه الحجر، ففي سورة الأعراف فانبجست، وفي سورة البقرة فانفجرت منه 12 عينا، وكل عين لقوم من الأقوام. وكيف كان عليهم يعني النوم، وفي النهار كيف كانوا يحمون من الشمس؟ بالغمام، ظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآن قالوا له لسيدنا موسى عليه السلام، طيب يعني شو بدنا نعمل؟ أكلين وشربين ونايمين فينا، بس شو الشريعة اللي عندك؟ في هذه الأثناء موسى عليه السلام كانت التوراة لم ينزل عليه بعد، والألواح التي كتب عليها التوراة لم تنزل على موسى عليه السلام بعد. فتوجه موسى عليه السلام إلى الله وقال يا ربي أنزل علي شريعة أحكم بها هؤلاء الناس، حيجننوني يا ربي. يعني بني إسرائيل أحوالهم مع الأنبياء عجيبة في القرآن الكريم، فيريد موسى عليه السلام أن يضع لهم شريعة تضبط حياتهم ومسيرهم. توجه إلى الله جل جلاله وقال يا ربي أنزل علي شريعة من عندك. الآن ربنا جل جلاله يريد أن ينزل التوراة على نبي الله موسى عليه السلام، ولكن يا إخواني في الله نزول القرآن، نزول التوراة، نزول الإنجيل، نزول الوحي من الله جل جلاله على الأنبياء منه بالأمر السهل. فماذا أمر الله جل جلاله موسى عليه السلام أن يفعل حتى تنزل عليه التوراة والألواح؟ قال: يا موسى اترك قومك واهجرهم إلى الوادي المقدس الذي كلمه الله جل جلاله فيه أول مرة عندما عاد من مدين إلى مصر. مذكرين بس تكلمنا قصة العصا واللي صار بينه وبين الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فقال له: تترك قومك في أرض التيه، الصحراء اللي هي ما بين مصر وفلسطين، إلى الوادي المقدس قريب من سيناء عند جبل الطور. كم يوم؟ 30 يوم. أول شيء مطلوب منك تتركهم 30 يوم. أول شيء إخواني في الله، سيدنا موسى عليه السلام معه زوجته، صحيح؟ إجا من مدين معه زوجته، وفي الروايات أنه أنجب منها ولدان، يعني مثل مثلنا، عندك أولاد وعندك زوجة، وعنده أولاد وعنده زوجة، واحد. اثنين ما كان فاضي أشغال، اثنين كان مكلف بأعظم عمل، عمل رعاية الناس، رعاية البشر، مش رعاية الغنم، رعاية الأمم والبشر. أمره الله جل جلاله أن يتركهم. ليش؟ قال في التفسير: لكي يهيئ الله جل جلاله قلب نبيه موسى عليه السلام لتلقي الوحي. ماذا أمره الله جل جلاله في هذه الأيام 30 أن يفعل؟ أن يصوم. 30 يوم كان مأمور سيدنا موسى عليه السلام أن يصوم. يصوم يفطر طبعا ليلا، يصوم يفطر ليلا. كيف طريقة الصيام بالتفصيل ليس لنا في ذلك معرفة، ولسنا أصلا مطالبين في ذلك. تخيل أنت يا إخواني في الله، رجل تارك زوجته، تارك أولاده، تارك أهله، أخذ معه شوية زاد، أنه هن عم ينزل عليهم المن والسلوى، هو ما عم ينزل عليه من والسلوى، أخذ معه شوية زاد وراح اعتزل قومه 30 يوم. كيف سيصبح قلبه؟ من أعلى مستويات الإيمان. السؤال اللي بدي أسأله يا إخواني في الله، نحن دائما منقول ومنكرر أن ربنا جل جلاله بالقرآن الكريم ما ذكر لنا ولا قصة ولا آية إلا لعبرة يريدنا أن نفقهها. سؤالي لكم: شو هي العبرة أو الدرس أو الفائدة الذي يريده الله جل جلاله منا أن نعلمها من ترك موسى لقومه 30 يوما؟ كلام طبعا مش مقصود خروج في سبيله بنفسه، ولكن المغزى سأل أمر الله وحده منهم. أنت بحاجة بين الحين والآخر أن تترك محبوباتك ورغباتك وشهواتك وبيئتك التي تعيش بها لأن تعتزلها حتى يصلح قلبك. اللي بيفرق بيننا وبين سيدنا موسى أننا منهيون عن العزلة. أي عزلة؟ عزلة البشر والجلوس والتصومع، يعني تروح تأخذ لك غرفة وتستأجرها بشي جبل وتقفل على حالك الباب، تقفل على حالك الباب، شو تقعد تعمل؟ الله أكبر يا رب. وصايم، مصلي، راكع، ساجد، داعي، مستغفر، باكي. أبدا، ممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عندما جاءه أحد الصحابة يستأذن بذلك. قال: يا رسول الله، إني رأيت عيينة من ماء فأعجبتني لطيبها، فقلت: لو اعتزلت الناس وأقمت عند هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فوالذي نفسي بيده إن مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من صلاته عمره في أهله. ساعة مقابل 70 سنة. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طيب، كيف الجمع بين اعتزال المحبوبات والرغبات وبين النهي عن الرهبنة؟ تعتزل الناس محبوباتك وتقيم أعمالا بينك وبين الأمة من أجل الدين. من هذه البيئات أحبتي في الله التي وفقنا الله جل جلاله بها في هذا الزمن، من هذه الوسائل المباركة لتحقيق هذا المقصد، اعتزال المحبوبات في نفس الوقت إقامة أعمال حتى ما تعتزل عن الناس، بيئة الخروج في سبيل الله. إيش بيئة الخروج في سبيل الله؟ اترك زوجتك، اترك ولدك، اترك دكانك، اترك محلك، اترك دنياك. دائما لا، ممنوع، ما بيجوز. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ما بيجوز. قال بيضربوا مثال مشايخ، مثل هالخياط بقص بعدين بيوصل، بقص لا يوصل أصلا، فاصل لنواصل بعده، صحيح؟ استراحة محارب. أنت مطالب أن تعيش مع زوجتك وأولادك وبيئتك بالدين. البيئة التي تعيش بها بيئة تضعف عندك الدين، بيئة فاسدة، أنت مطالب أن تترك بيئتك لبيئة أخرى فيها أعمال الدين لفترة محدودة، ثم ترجع بعدها لزوجتك وأولادك ومحلك ودكانك وعملك ومالك. مفهوم؟ طب قديش كم يوم روح؟ هذا أمر مفتوح للأمي، بتروح 10، بتروح 20، بتروح 30. ولكن اللي بيستطيع يستأنس بالآيات والأحاديث استئناسا ليس تحديدا فلا بأس بذلك. فإجا العلماء قالوا الله جل جلاله أمر موسى عليه السلام أن يتره قومه 30 يوم، ترك سيدنا موسى قومه وراح. قبل ما يروح من كان معه؟ أخوه. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون، أعظم أخ لأخوه، مش اللي بيعطي كتير مصاري بس، ولا اللي بجيب له سيارة بس، ولا اللي بسكنه ببيت بس، أعظم أخ لأخوه هو اللي بيجتهد عليه حتى يصير بحياته الدين، هو اللي بيجتهد عليه ليحركه في الدين. لأنه يا فرحتنا أعطيته مصاري واشتريت له سيارة وسكنته في بيت بس ما بيصلي أخوك، أنت ستخسره الخسارة العظمى الحقيقية. ولكن لو في الدنيا ما استطعت تعينه في المال ولا في العمار ولا في السيارة، ولكن استطعت أن تأتي له بالدين، فأنت ربحته في الدنيا وفي الآخرة. لذلك سئل مرة سؤال، من أعظم أخ لأخيه؟ موسى لهارون، أنه هو شغل معه في الدعوة إلى الله. وقال موسى لأخيه هارون، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أول شيء أخلفني في قومي، هذا هي الوزارة، الوزارة المحبوبة عند الله عز وجل، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فهنيئا لمن كان معه في طريقه إلى الله جل جلاله من يعينه. لذلك دائما نقول يا إخواني في الله، العمل الجماعي دائما مقدم على العمل الفردي، مهما كان في العمل الجماعي من أخطاء. ليش؟ أقل بركات وإيجابيات العمل الجماعي أن لك أخ يقول لك أعطني يدك أذهب معك للمسجد، وتذهب معي إلى المسجد. اللي بيجتهد لحاله يا إخواني في الله ويترك العمل الاجتماعي، هذا سيأتي عليه يوم يضعف عنده الدين ولا أحد يقول له أين أنت. أما الذي يصل نفسه بالعمل الاجتماعي وبالعمل الجماعي، إذا ضعف يوم الأيام مباشرة يجد من يقول له أين أنت والرايح. أما الذي يقول يا شيخ أنا الحمد لله ماشي حالي بحالي، طيب هلأ ماشي حالك، ولكن أنت تضمن نفسك؟ ضامن نفسك ما تضعف؟ لا، مش ضامن نفسي. لذلك واجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري. أخوك إن كان من أمك وأبيك أو أخوك في الله تشدد به أزرك، سنشد عضدك بأخيك. ده كلام لسيدنا موسى، مع أنه معصوم سيدنا موسى، حنقويك بأخوك. طيب والله شفت من خيي غلط ماش بديه، ما بصح، ليش أنت معصوم من الغلط؟ تشد عضدك ويدك على أخيك حتى تكونا أقوى. فالشيطان مع الفرد وهو من الاثنين أبعد، وهو من الثلاثة أبعد. كل ما زادت الجماعة كل ما بعد عنهم الشيطان، وكل ما انفرد الإنسان كل ما تلبس به الشيطان. يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. البعيدة اللي متفردة بيتلبس فيها الشيطان مباشرة. فقال له لأخو أخلفني في قومي وأصلح. أنت مش والله قاعد بس عم تراقبون، اشتغل بالإصلاح، ويمكن يصير فتنة بين الناس بين بني إسرائيل، دير بالك ما تمشي وراهن ولا تتبع سبيل المفسدين. قال له طيب يا أخي أمرك. حمل حاله سيدنا موسى وراح. قاعد 30 يوم يتعبد وصايم. قال عندما جاء في التفسير يوم 30 وتجهز موسى عليه السلام لأن ينزل عليه الوحي من الله عز وجل بالألواح، فشم موسى عليه السلام من رائحة فمه من خلوفه رائحة لم تعجبه، وهذه بسبب شو؟ صيام. فنظر إلى شجرة بجانبه فأخذ منها عودا فقصه فتسوك به، فكلمه الله جل جلاله وعتبه فقال يا موسى لما فعلت هذا؟ قال يا موسى، قال يا ربي، علمت أني سأكلمك بعد هذه الفترة وما أحببت أن يكون لفمي رائحة فأحببت أن أذهبها. قال يا موسى أما تعلم أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ أسأل الله أن يوفقنا وياكم يا إخواني في الله للصيام، صيام النوافل، هذا خصوصا في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. تنين وخميس أقله. الله يوفقني أنا وإياكم بهذا الأمر يا أخواني. والله يعني الصيام لذة لا يعلمه أحد إلا الله. خسران بكون سمحوني الذي فقط يحافظ على رمضان ولا يستشعر حقيقة بلذة رمضان إذا لم يصم بين الحين والآخر بعض الأيام. ما تنتظر بس رمضان، لابد أن نعود أنفسنا على تحمل الجوع والعطش لله حتى يجيرنا يوم القيامة من جوع وعطش يوم القيامة. وهذه فرصة، هلأ بلش طول النهار بس بعد معنا فرصة، حطني حطني، وهلأ لا أنا حشوف النية ولا جارك حيشوفها، هلأ اللي حيطلع عليها هو الله. حطني في قلبك قل له يا رب يوفقني ابتداء من الخميس القادم إن شاء الله حتى رمضان إن شاء الله نحافظ على 2 و5. شوفوا ما ألذها وما أطيبها وما أجملها وما أحسنها وما أحلاها. الله يوفقنا جميعا لذلك. قال الله جل جلاله يا موسى أما تعلم أن خلوف فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك؟ قال يا موسى أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. جاء العلماء جزاهم الله خير لبدي يحطوا ترتيب لمن أراد أن يعود نفسه في كل سنة على أن يفرغ شيئا من وقته لله، فقالوا بدنا نحط أيام، مش نألف أيام من عندنا، هات لنشوف إيش الأيام اللي الأنبياء تعودوا أن يتخذوها لهم. فاستأنسوا بقول الله جل جلاله فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهذا رقم 40 موجود في عدة مواضع في القرآن وفي السنة النبوية وفي حياة السلف وفي حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حتى المثل المعروف على فكرة لو هو مثال ولكن له أصل، اللي هو شو؟ أيوة، من عشر قوما 40 يوم صار منهم أو رحل عنهم. فعلا قال العلماء معاشرة الناس 40 يوم، انتقالك من بيئة إلى بيئة لفترة 40 يوم كاملة الله جل جلاله جعل فيها الأثر، أقلها ممكن الإنسان وأكثرها ممكن، ولكن فترة 40 هي فترة يعني تعود عليها سلف الأمة أن يتخذوها ليتغيروا من بيئة إلى بيئة. سيدنا موسى عليه السلام 40 يوم جالس في الاعتزال. قبل ما يروح قال له لقومه على أساس الاتفاق بينه وبين الله جل جلاله أنه قديش تكون فترة؟ 30 يوم، شهر. هلأ بنو إسرائيل بنقوا كتير وبيحكوا كتير ولا يصبرون على شيء ويبدلون كثيرا. قبل ما ينتهوا 30 يوم صاروا يقولوا يلا وطول علينا موسى، ويلا وين موسى وطول موسى. اجت 30 يوم ما اجى سيدنا موسى، 31 يوم ما اجى سيدنا موسى. أم كان في معهم واحد الله جل جلاله جعله فتنة لهم، وهذا موجود يا إخواني في الله عبر الأزمان، في شياطين جن وفي شياطين شو إنس، بل أحيانا وفي كثير من الأحيان يكون شيطان الإنس أخطر علينا من شيطان الجن. شيطان الجن رسمالة تقرأ آية الكرسي بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتنفث عشمال ثلاث مرات راح، تنفث بالهواء يعني مش بالريق. أحسن ما واحد يعمل زي ما عمل مرة فلان، كان عم بياخذ، كان خارج معنا، أم كان بياخذ أداب النوم، أم الحبيب عم بيقول إنه من أداب النوم يا أحباب إذا قمنا بالليل والواحد شاف منام هيك مضايقه بينفث عن شماله ثلاث مرات وبيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيرجع بنام. فهذا من الشيطان. أم خلص الخروج وراح الحبيب على البيت، رجع ثاني يوم حيدق فيه للشيخ، حيتخانق هو وياه، شو أشبه؟ قال له قمت بالليل مروبة، شفت درت على شماله وثلاث تفلات اللي طلعوا بوج مرتي. قال له يا عم قلنا لك هو ما قلناكش احنا. قال له انت شكلك ناطر اللحظة اللي تاخذ فيها الإجازة يا معلم بالشرع، عشان إذا قلت لك شيء تقول له معي دليل. ف كان في واحد معهم الله جل جلاله جعله فتنة، دائما في فتن حوالينا، هذه الدنيا دنيا فتن حتى يرى ربنا تعالى من الصادق من الكاذب. شو اسمه؟ السامري. مين السامري؟ شو قصة السامري؟ السامري أحبابي في الله كان من بني إسرائيل، من الجماعة اللي ربنا جل جلاله نجاهم من بني إسرائيل من بطش فرعون، وانتقلوا مع موسى عليه السلام، هم من بني إسرائيل. ولكن اللي بيفرق عنه قليلا أن الله جل جلاله أعطاه شيئا يزيد قليلا من القوة والقدرة عن غيره، بالجسد، بالذكاء، يعني كان داهي من الدواهي، كان عنده مكر، كان عنده ذكاء، وكان فيكم نسميه اليوم للمنافقين، بالظاهر كان مع موسى عليه السلام، بس بالباطن كان يمكر لموسى ومن معه. شو صار ب يعني بني إسرائيل بهالفترة؟ أول ما قطعوا الشهر أم السامري هو معهم، أم سمعهم عم بيقولوا وين موسى وتأخر علينا موسى، وين موسى وتأخر علينا موسى، فإجا وشى فيما بينهم وقال لهم إن موسى ترككم لأنه عجز منكم وعجز من ضبطكم، فذهب ليعبد ربه وترككم في الصحراء في فترته. كيف يتركنا وكيف يتركنا؟ وهارون يقول له يعني ما ترككم، ما ترككم، سيرجع موسى، ذهب للقاء ربه، مش أنتوا طلبتوا منه شريعة، مش أنتوا طلبتوا منه منهاج، ذهب للقاء ربه لينزل عليه الشريعة، تنزل عليه الشريعة والمنهاج والتوراة والألواح، ويأتيكم بشريعة يحكمكم بها. قالوا لا أنت كذاب يا هارون، موسى تركنا، هو وعدنا 30 يوم وما أخبرنا أنه سيمد المدة. سيدنا هارون ما عارف شو قصة، بس هو عارف أنه أخوه أكيد ما تركنا، بس ما عارف ليش تأخر سيدنا موسى عليه السلام. فالسامري قال لهم شو رأيكم بما أنه موسى اللي كان يقولكم أنه في إله اسمه الله وهو أحد ترككم، هات لنعمل إله نعبده، هكذا نضلنا بلا عبادة، معقول يعني ضبطنا نضلنا ما نعبد حدا؟ قالوا طيب شو رأيك نعبد، هات لنفكر رح نعمل شورى شو نعبد. أم كانوا يعني يستحضروا أن قسما كبيرا من الأقباط في مصر كانوا يتخذون العجل إلها. ليش؟ قيل أن يعني كانت الأمطار والسيول تأتي إليهم، وكانوا يعني جماعة رعاة وكانوا يرعون الإبل وكانوا زراعا، فكانوا المزارع دائما بس ترتفع الماء بسبب السيول إيش يستعمل ليحرف الأرض؟ هل عجل؟ هل بغال؟ هل بقر؟ أعزكم الله كان يستخدمها ويحرث فيها الأرض. فعندما ضل الناس وابتعدت عنهم حياة الأنبياء وما أرشدهم أحد إلى الله، فقالوا أقوى شيء متخذينه نحن ومعتمدين عليه هو العجل، بناكله بس بدنا وبيحرثنا الأرض ونركب عليه إلى غير ذلك، خلص فيش غيره إله، يلا نتخذوا إله. فبني إسرائيل تعودوا على سماع هذا ورؤية هذا، وتعودوا أن يكون لهم إله يعبدونه. فوشى لهم السامري وقال لهم ما رأيكم أن أجعل لكم إلها عجلا؟ قالوا له طيب احنا جاهزين، لا موسى موجود ولا هارون مصدقينه، وكان سيدنا هارون عليه السلام عنده صفة الليونة، يعني كان لين، وكان سيدنا موسى عكسه إيش؟ شديد. كان سيدنا موسى عنده شدة شديد، وسيدنا هارون كان لين. فبين لهم، ولكن خاف. مما خاف؟ مش منهم، خاف أن يتفرقوا، حبوا يضلوا مجتمعين. فقال لك ننطر كم يوم على يوم، بيجي هارون بعدين بيجي موسى عليه السلام بعدين بيبينوا الحق. قالوا السامري أنتم معكم ذهب مش هيك؟ شو قصة الذهب؟ لأنه حنشوفها بالقرآن الكريم أكثر من مرة. فأخرج لهم من حليهم، من حليهم عجلا جسدا له خوار، قال هذا إلهكم وإله موسى. هي في سورة طه. وكذلك في سورة الأعراف ربنا جل جلاله بيّن ذلك. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. سورة الأعراف سورة طه. شو قصة الحلي؟ شو خص العجل بالحلي؟ قال عندما كان بنو إسرائيل يريد أن يخرجوا من مصر، وأخبر الله جل جلاله موسى عليه السلام أن تخرج أنت وقومك وأنا سأهلك فرعون ومن معه، شو عملوا بنو إسرائيل؟ ما في دين، ما في إيمان، فتاها لهم الشيطان زي ما بيفتيها لليوم، اليوم لكثير من الناس. ها؟ راحوا لوين؟ راحوا عند قوم فرعون اللي كانوا هن يشتغلوا عندهم، هن عبيد عندهم. قالوا لهم كل واحد سيروح عند سيده، اتعرونا الذهب اللي عندكم لأيام ونرجعه، بدنا نستعيره نلبسه شوي، نلبسه لبناتنا شوي ونرجعكم إياه حتى يقوي العلاقة بينهم وبينهم. فقال لهم قوم فرعون نعم نعطيكم هني. فأخذوا الذهب واجتمعوا، لأنه كما بينا في المرة الماضية اجتمعوا في الليل في السر، جمعهم موسى عليه السلام وخرج من مصر معهم. فهنوا ظهرين شو أخذوا معهم؟ أخذوا معهم الذهب. هذا الذهب لمين؟ لقوم فرعون. جوز؟ طب ما هن هول يعني غنيمة يا سيدي، زي ما الواحد اليوم على سبيل المثال يعني رغم في شو واحد ميكانيكي بيناتهم، اجى عنده واحد نصراني غير مسلم يصلح له السيارة، فاجى عم بقول لي، قال لي شيخ اليوم متلق ضرب واحد، قلت له شو عملت؟ قال لي اجى عندي واحد مسيحي، قال لي من زمان، قال لي بدي كذا قطع، ركبت له قطعة مضروبة وخربانة واخذت منه هيك فضل الله. قلت له الله اكبر عليك، فضل الله كمان. قلت له انت اعظم من يصد عن سبيل الله. لك هذا إذا اجتمعت كل الأدلة أمامه أن الإسلام هو الحق، أنت السبب أن يترك الإسلام. ليش؟ ومين قال لك أنه يجوز تسرق غير مسلم؟ من قال لك أنه يجوز أن تسرق غير مسلم؟ وإذا مسيحي أنت منك بحرب، حتى بحرب ما يجوز تسرقه إلا إذا كنت في بينك وبينه معركة وسلبت ما معه من سلاح وغير ذلك، هذا اسمه غنيمة. بس السرقة ما بتصح، ما بتجوز. ورد كذلك أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مرة علم أن عيرا من عير قريش خرجت من قريش، فأغار عليها وأخذ وسلب مالها وما فيها، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فرحان، قال يا رسول الله سلبت مالهم. قال عليه السلام من قال لك أن تفعل هذا؟ والله إن لا نأكل هذا. فأعاده إليهم في رواية أنه تصدق بهم. لذلك ما بصح تأخذ أموال غيره وإن كان كافرا، بل بالعكس مطالب أن تحسن إليه بالمعاملة أكثر من غيره حتى يكون ذلك سببا في إسلامه. فقوم موسى أخذين معهم هالذهبيات، سيدنا موسى مش عارف. بعد ما راح سيدنا موسى ظهرون، لأنه عارفين أنه إذا بخبروا لموسى هلأ بده يعملنا فيها قصة وبلاهم، خليهم مخبيين معنا أحسن. السامري ركب راسه على راسه تمام، قالوا له معنا ذهب، طلعوا الذهبيات. قال لهم طيب شو رأيكم اجعلكم إله من هذا الذهب؟ قال له طيب. فحفروا حفرة في الأرض وبدأوا يجمعوا الذهب، كانوا بالألاف كما قلنا، وجمعوا فيها الذهب. السامري عندما كان يأتي جبريل عليه السلام إلى سيدنا موسى عليه السلام، كان جبريل عليه السلام يأتيه على صورة بشر ومعه فرس. الفرس الذي كان يركب عليه سيدنا جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل عليه السلام مبارك عليه السلام من الملائكة المباركين، كان الفرس الذي له إذا وطئ على مكان تراب أرض خالية جرداء قاحلة ورفع حافره عن الأرض تبدأ الأرض بالإنبات. يعني كيف الأنبياء لهم معجزات ولهم كرامات ولهم بركات، أخرج النبات من الأرض وتفجرت المياه من يديه صلى الله عليه وسلم، وهكذا كذلك أمين وحي السماء جبريل عليه السلام جعل الله تعالى له بركة خاصة، وهذا طبعا يعني كلام المفسرين. فالفرس الذي كان يأتي عليه سيدنا جبريل ليكلم موسى عليه السلام كان هذا السامري يراه، فكان يطأ في مكان وينتقل لمكان آخر، المكان الذي يطأ فيه الفرس تخرج منه النبات، فهذا السامري كان يأتي ويقبض قبضة من أثر الرسول. وهذا تفسير قول الله جل جلاله في سورة طه قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصر به. شو قصده؟ شفت اللي ما حدا شافه، يعني ايش مقصود؟ الفرس، الفرس اللي ما شافوه. بصرت بما لم يبصر به فأخذت قبضة من أثر الرسول، الموطئ الذي كان يطأ فيه جبريل أو فرس جبريل. فهذه يعني الحفنة من التراب مباركة، والله جل جلاله جعله سببا للابتلاء. قال فعندما اجتمع الذهب كان معه هذه الحفنات، قال فنبذتها، نبذتها يعني ألقيتها، نبذ الشيء يعني تركه ألقاه، فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، أنا زلمي ضال وأردت أن أضل الناس، نسأل الله العفو والعافية، وكذلك سولت لي نفسي. فعندما نبذ هذه الحفنة من التراب على الذهب تشكل بالعجل، فصار سهل لينا فشكله بصورة العجل، وكان عنده دهاء استطاع بسبب دهائه أن يشكل العجل بطريقة أن يدخل الهواء فيه من مكان فيخرج من مكان فيخرج صوت، وهذا الصوت اسمه خوار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فعقول ما في عند بني إسرائيل، وجماعة عقول ضعيفة، وإيمان ودين ما في، شافوا عجل وهذا العجل كبير وكله ذهب وأخرج لهم هذا الصوت، فقالوا هذا إلهنا، هذا هو اللي نطلبه من زمان. وهارون يقول له يا عم هذا مش إله، هذا ابتلاء، ابتلاكم الله به، وهذا السامري يريد أن يضلكم، وانتظروا موسى وارتقبوا أن يعود إليكم موسى. قالوا لا أبدا، أنت رجل كذاب، نحن لا نسمع كلامك، ها لو كان موسى إله، لو كان موسى نبي وكان ربك إله لما تركنا موسى، وعدنا أن يتركنا 30 يوما، فتركنا أكثر من 30 يوم. فالسامري فرح، وهذا دأب المفسدين في الأرض أحبتي في الله، عقول بسيطة وضعيفة، إيمان مش موجود، إيمان ما فيه، يجتهدون على المظاهر والصور على الناس، فهذه المظاهر وهذه الصور تؤثر بالناس فتتوجه قلوبهم وعقولهم إليها، وإن ادعوا ظاهرا أنهم مسلمون، احنا مسلمين ولكن قلوبهم لم يمن توجهها. لذلك الشاعر يقول رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده شو؟ ذهبوا، ومن ما عنده ذهبوا فالناس عنه قد، وقالوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده إيش؟ فضة، ومن ما عنده فضة فالناس عنه منفضة، ورأيت الناس قد مالوا إلى من عندهم مالوا، ومن ما عندهم مالوا فالناس عنهم قد مالوا. هذه طبيعة البشر، عجل ذهب كامل ولو خوار، هذا إلهنا. كم من الناس اليوم اتخذت آلهة من دون الله، لم يقولوا ذلك بألسنتهم ولكنهم قالوها بقلوبهم. ليش؟ لأنه مع مصاري. قالوا يا رسول الله ما اتخذوهم آلهة؟ قال أليس إذا أمروهم أطاعوهم؟ قالوا نعم. وأليس إذا نهوهم انتهوا؟ قالوا نعم. قالوا فذلك اتخاذهم آلهة. قال عليه الصلاة والسلام اليوم الناس مين بيعطينا مصاري؟ مين بوزع مصاري خاصة بهالأيام؟ تعرفين شو هالأيام شو عم بصير؟ ها؟ توزيع الأموال وكذا، شو نعمل؟ طيب عراس سمعا وطاعة، طأطأة الرؤوس، شو؟ فيا إخواني في الله، حقيقة لابد أن يكون الباطن مع الظاهر، يكون ولاؤك فقط لله. الظاهر أموال مناصب كراسي، كل هؤلاء بشر، لا يقدموا ولا يؤخروا ولا يرفعوا ولا يخفضوا ولا ينفعوا ولا يضروا أبدا. النفع والضر فقط بيد الله، فقط بيد الله، لا أحد ينفع ولا يضر. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كيف يملكوا للناس؟ كلهم بدون استثناء لا يملكون لأنفسهم، هؤلاء الناس الذين تؤلههم الناس وتضع صورهم في الطرقات ويكاد أن يعبدونهم من دون الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا شعروا بألم لا يستطيع أن يقولوا لهذا الألم اذهب، وإذا أرادوا خيرا عميما لا يستطيع أن يأتوا بهذا الخير. كيف يملك لإنسان نفع أو ضر؟ الولاء فقط لله ولأهل الله، والبراء من كل عدو ممن يعادي الله والإسلام. هذا الولاء والبراء يا إخواني في الله. الولاء والبراء مش كلمات تحفظها، مش كتب نقرأها، الولاء والبراء عقيدة في القلب ومنهج عملي في الحياة. هذا الولاء والبراء، أن أكون أنا موالي كل مؤمن، كل مسلم، كل من يحب الإيمان والإسلام، كل من يعمل للإسلام والإيمان، هذا أوليه. ولو كان عبدا حبشيا رأسه زبيبة، ولو كان يلبس إزارين، إزار ورداء ذي طمرين مدفوع بالأبواب، ولكنه لو أقسم على الله لأبر، هذا أوليه. وأبرأ من كل من يعادي الإسلام، وإن كان أمام الناس صاحب مظاهر وصاحب كراسي ومناصب وأموال، هذا أبرأ منه. هذا هو ديننا يا أحبتي في الله، هذا المقصود من قصة السامري. طيب، سيدنا موسى عليه السلام عندما عاد قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. شو هو الموعد اللي لن يخلفه؟ شو هو الموعد اللي لن يخلفه السامري؟ هل هو الدجال؟ هل الموعد الذي لن يخلفه لأنه سامري إجا سيدنا موسى؟ والمرة القادمة إن شاء الله حنحكي شو عمل سيدنا موسى بالعشر أيام اللي بقي فيها في يعني اللقاء مع ربه، وكيف طلب أن يرى الله إلى غير ذلك. ولكن عندما قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، شو هو هذا الموعد؟ هل سيخرج السامري في آخر الزمان وسيكون هو الدجال أم لا؟ إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى نكمل ذلك الأسبوع القادم. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.